¿Qué era pintada por mí?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أراد الإخوة أن يكون إن شاء الله جل وعلا بكورة لقاءات لكم لعدد من أهل العلم أو الدعاء لله جل وعلا. ويعني قد أحسن الظن أن نبدأ بهذا اللقاء في هذه الليلة بما تيسر من ما يفتح الله جل وعلا به علينا. وقبل أن نبدأ في ما يتيسر بإذن جل وعلا نذكركم بأن هذه الحلقات كما جاء في الحديث الصحيح اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جل وعلا ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فعلينا جميعا أن نحتسب هذا الأجر العظيم وهذا الفضل العميم. الملائكة تحفنا والرحمة تغشانا والسكينة تنزل علينا والرب الجليل سبحانه وتعالى يذكرنا فيمن عنده سبحانه وتعالى. وهذا إذا قارناه وشتان بين وجهي المقارنة بالذين يجلسون على المقاهي الآن في هذا الوقت أو أمام شاشات التلفاز أو على الألعاب المختلفة تحيط بهم الشياطين ويقومون على مثل جيفة حمار والعياذ بالله تعالى. فعلى أي حال نحتسب هذا الأجر العظيم في هذه المجالس ونعلم أنها من أثقل الأشياء في موازين الحسنات يوم القيامة. مجالس الذكر التي يتعلم فيها المرء ينفعه في دينه ودنياه يفرح بها في الدنيا لأنها تخرجه من الظلمات إلى النور، ويفرح بها في الآخرة عندما يجدها تمتلئ بها موازين حسناته. والرب جل وعلا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى أنه ينمي لعبده الصدقات ويضاعف له الحسنات بجوده وكرمه سبحانه وتعالى. في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا نجلس في هذه الساعة بإذن الله جل وعلا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي هو أحسن الحديث وأحسن الكلام وأحسن الهدي. وسنستمع إلى آيات من سورة القصص لنتأمل فيها بما قال أهل العلم ونستفيد فيها أو منها بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. ونستمع إلى هذه الآيات قبل أن نستعين بالله في شرحها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتمطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
بسم الله الرحمن الرحيم هذه السورة سورة القصص هذه الصورة صورة القصص وإذا تأملنا فيها لا نجد فيها إلا قصة واحدة أو قصتين قصة موسى عليه السلام مع فرعون وما حصل له من أول نشأته إلى دعوته والقصة الأخرى في آخر السورة قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه فلماذا سميت سورة القصص لذلك وقد سبق ذكر القصص في كتاب الله في سورة يوسف ولكن سورة يوسف نزلت بعد سورة القصص في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص فلماذا سميت هذه السورة بسورة القصص قالوا لأنه قد جاء في قول موسى عليه السلام لما قدم أرض مدين وقدم على الرجل الصالح قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف فالقصص هنا هو ما حصل من الأحداث لموسى مع فرعون مما سنسمعه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة لسبب تسمية الصورة في القصص مع أنها ليس فيها كما قلت إلا قصة موسى مع فرعون ثم آخر الصورة فيها قصة قارون قال ربنا جل وعلا في مستهل هذه الصورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم طافين ميم هذه الحروف المقطعة وردت في كتاب الله جل وعلا كما تعلمون في صور كثيرة في أول البقرة ألف لام ميم وفي أول آل عمران وغير ذلك وطافين ميم وردت في الشعراء قبل ذلك ورد طافين في أول النمل هنا طافين ميم وعندكم أيضا ما سيأتي بعد ذلك من صاد وقاف إلى آخره باختصار إتيان هذه الحروف المقطعة في كتاب الله جل وعلا في أول الصور وفي مستهل الصور خلاصة كلام أهل العلم فيها أنه يقال لهؤلاء العرب إن هذا القرآن العظيم الذي تحداكم الله جل وعلا أن تأتوا مثله أو تأتوا بعشر سور مثله أو تأتوا بصورة مثله. هذا القرآن من هذه الأحرف التي تتكلمون بها: ألف ولام وميم وطاء وسين وميم وراء وقاف وصاد إلى غير ذلك. فلم يستطع أحد من العرب أن يقوم لهذا التحدي. والقرآن من الحروف التي يتكلمون بها، وهم كانوا بلغاء الناس، كانوا بلغاء الناس، وكان منهم أصحاب المعلقات التي تعلق على أستار الكعبة. لذلك لما أسلم لبيد بن ربيعة مر على بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولبيد بن ربيعة شاعر خضرم كانت معلقاته تعلق على أستار الكعبة، قال له بعض الصحابة: يا لبيد، أنشدنا من شعرك كما كنت تنشد في الجاهلية. فقال هذا الصحابي: قد أبدلني الله خيرا منه البقرة وآل عمران. ترك الشعر والمعلقات التي كانت تسير بها الركبان لما تذوق وأحس وعلم البلاغة والآيات البينات في كلام رب الأرض والسماوات. هذا باختصار بالنسبة ما يتعلق بالحروف المقطعة في أول السور. تلك آيات الكتاب المبين، تلك اللام هنا يقولون لام البعد، وفيها إشارة إلى ارتفاع القرآن وعظمة القرآن، لأنه نزل من عند العلي العظيم العلي الأعلى. الكتاب الذي يكتب وأيضا يقرأ، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كما جاء في سورة النمل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهو يقرأ ويكتب، مبين واضح بين مبين لما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. ثم قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نتلو عليك، إذا قرأت أقوال المفسرين في نتلو عليك يقولون هذه فيها مجاز لأن التالي هو جبريل. نقول: جبريل سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى، جبريل سمعه من رب جل وعلا، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالرب جل وعلا تكلم بهذا الكلام العظيم وسمعه جبريل عليه السلام، ثم تلاه جبريل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتلاه علينا. نتلو عليك من نبأ موسى، من خبر نبأ يعني خبر، من نبأ موسى وفرعون بالحق. فرعون هو من؟ هو الذي كان يحكم مصر. كل من حكم الأقباط وكل من حكم المصريين يقال له فرعون، كما أن كل من حكم الروم يقال له هرقل أو قيصر، وكل من حكم الحبشة يقال له النجاشي، وكل من حكم الفرس يقال له كسرى، وكل من حكم الروم كما قلت يقال له قيصر، وهرقل اسم أحد ملوكهم. وبعض المفسرين يذكر أن فرعون هذا في كتب التفسير يقولون اسمه رعمسيس، لعل هذا الذي نقول عنه الآن رمسيس. الآن نحن ندرس التاريخ رمسيس الثاني أو الثالث، بعض المفسرين يسميه رعمسيس، ربما لأن هذا من ترجمة للكلام الهيروغليفي الذي وجدوه مكتوبا على الصخور الموجودة على المعابد. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، لأن الحق من عند الله جل وعلا وهو العليم الخبير، لقوم يؤمنون، لأن المؤمنين هم الذين سينتفعون بهذا الكلام. المؤمن هو الذي ينتفع بكلام الله جل وعلا. ثم قال تعالى إن فرعون على في الأرض، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون كان مفسدا كما تأتينا الآن في آخر هذه الآيات، كان مفسدا في الأرض، وفساده له عدة صور. هذه الآن أول صورة من صور فساد فرعون وإفساد فرعون، فهو كان فاسدا مفسدا كما قال الله جل وعلا في آخر الآيات إنه كان عاليا من المفسدين. تأتينا الآن آخر الآية إن فرعون على في الأرض، هذا أول فساد. على يعني تجبر وتكبر، فرعون على في الأرض طغى وتكبر وتجبر. والأصل أن الملك العادل والحاكم العادل لا يتجبر على رعيته ولا يطغى على رعيته، بل يكون كالأب لهم، كالأب الحنون على رعيته، لأن الله جل وعلا ولاه على أولئك. أما فرعون فقد علا وطغى وتكبر وتجبر، فكان من أمره ما سنسمع. إذن هذا أول الفساد والإفساد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، هذا النوع الثاني من الإفساد. شيعا جمع شيعة، والشيعة هي الفرقة والطائفة. جعل أهلها شيعا يعني جعل أهل مصر فرق وطوائف، وهذه مكيدة، وهذه مكيدة من فرعون أن فرق الناس، فرق الناس وجعلهم أحزابا وفرقا لينشغلوا ببعضهم البعض ويكيد بعضهم لبعض وينازع بعضهم بعضا فيسلم هو. لو كانوا جمعا واحدا وجماعة واحدة لكانت القوة فيهم، لكانت القوة فيهم، كما قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا، فإذا افترقنا تكسرت آحادا. لو جبت شوية عصيان، حتى لو هي عصيان ضعيفة، وجمعتها في ربطة واحدة وحاولت جهدك وجهدك أن تكسرها، في الغالب ما تستطيع. فإذا فككت هذه من بعضها فكسرت آحادا، تمسك كل عصاية وتكسرها لوحدها بأبسط وأسهل ما يكون، حتى الطفل الصغير يستطيع أن يصنع ذلك. فهذه حيلة تفعلها الملوك في شعوبهم. وجعل أهلها شيعا، حيلة تفعلها الملوك لكي يتمكنوا من رقاب شعوبهم، وكما جاء في المثل المعروف فرق تسد، هذا معروف. لذلك نجد أن حكام هذا العصر لجأوا لهذه الحيلة في شتى البلدان، سواء الغرب الكافر أم الشرق أم بلاد المسلمين، إنشاء الفرق والأحزاب والترخيص لهذه الفرق والأحزاب بالتكوين وبدون عدد معين، 100 حزب، 200، 200 أكثر أقل، كلما زدت استفادهم في زيادة الفرقة بين الناس وبين المسلمين. لذلك هذه حيلة مضادة للشريعة الإسلامية. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لماذا؟ قال كل حزب بما لديهم فرحون، لأنه شيء طبيعي جدا، إذا أنت انضممت الحزب من الأحزاب فلا بد أن تؤيد هذا الحزب، ولا بد أن تنصره، ولا بد أن تدافع عنه، ولا بد أن تضع صوتك له عند إرادة وعند الرغبة في حصول الأصوات، هذا شيء طبيعي. حتى لو كان الأمر في أوله أمرا عاديا، لكنه بعد ذلك عند احتدام الصراع بين الأحزاب والحاجة لأصوات الناخبين، شيء طبيعي أن لا يوجد واحد من حزب فلان سينتخب واحدا آخر من حزب الآخر الثاني أو الثالث أو العاشر. فهذه حيلة صنعها الكفار قديما وهي موجودة إلى الآن في الغرب الكافر والشرق وفي بلاد المسلمين، وهي حيلة فرعونية. والآن يريدون كذلك إغراق مجتمعنا في هذه الحيلة، وكما رأيتم الأحزاب الآن تكون على أعلى مستويات، حتى الأحزاب التي تنتمي للإسلام تكون، والأسف الشديد يدخل فيها غير المسلمين، ويقال عنها في الأخير أنها أحزاب إسلامية، أحزاب إسلامية وفيها صليبيون وفيها نصارى محاربون لله ورسوله، فأن يجتمعان، أن يجتمع الكفر والإسلام. كيف يجتمع؟ الإيمان والصلبان، عباد الصليب وعباد الرحمن، هذا لا يكون أبدا إلا عند من لا يعلمون شيئا عن الله ولا عن رسوله عليه السلام ولا عن دينه. فالحذر الحذر من هذه الأحزاب التي تفرق المسلمين. وقد قرأت عليكم قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، فأصل التحزب والتشيع هو من أهل الشرك. وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فضرهم في غمرتهم حتى حين. فسمعتم الآن وعلمتم أن هذه حيلة فرعونية قديمة أراد بها فرعون أن يتسلط على الشعب وأن يستولي بالراحة وبكل يسر على رقاب شعبه، جعل أهلها شيعا. ثم قال تعالى يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة التي يستضعفها هم بنو إسرائيل الذين دخلوا مصر مع يوسف عليه السلام واستقروا فيها بعد ذلك وكان لهم فيها المقام، لكن فرعون استذل هذه الطائفة، استذل بني إسرائيل وسخرهم لأعماله وأعمال رعيته الشاقة، يعني يستعملهم في الخدمة، يستعملهم في الخدمة والأعمال الشاقة كتكسير الأحجار ونقلها من مكان إلى مكان، وممكن يقودون البهائم يحرسون وغير ذلك. فكان الأقباط يستريحون من خدمتهم، يخدمونهم في الأعمال الشاقة الشديدة، يستذلهم. لذلك موسى قال له كما في سورة الشعراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أن ذللت بني إسرائيل لك واستذلتهم واستعملتهم في أعمالك الشاقة، تمن علي بهذا. يستضعف طائفة منهم، لهم من؟ بنو إسرائيل. هذا أيضا وجه من وجوه الإفساد. قلنا أن الوجه الأول في إفساد فرعون أنه علا وتكبر وطغى وأشرك بالله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أنه جعل أهل مصر شيعا وفرقهم. المفسدة الثالثة أنه يستضعف بني إسرائيل ويستذل بني إسرائيل، وهم كانوا وما زالوا أذلاء، وربنا جل وعلا كتب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فهم الأمة المغضوب عليها والأمة الملعونة. وأنت تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. فهم الأمة المغضوب عليهم والملعون والملعونون. لكننا نرى في هذا العصر أن هذه الأمة قد احتلت جزءا من بلاد المسلمين وتحكمت في رقاب إخواننا المسلمين في فلسطين، ويتحكمون الآن في كثير من صمامات العالم واقتصاد العالم. لماذا كل هذا؟ لأن أمة الإسلام ضعفت وتخلت عن مكانتها، لأنها تخلت عن الكثير وبعدت عن الكثير من توجيهات وإرشادات شريعة الله جل وعلا. فلو رجعت أمة المسلمين، أمة الإسلام، أمة القرآن إلى كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، لرجع لهم عزهم ومجدهم وسؤددهم وقيادتهم، وصارت هذه الأمة الغضبية المغضوب عليها تحت أيدي المسلمين وتحت سيطرة أهل الإسلام، ولدفعوا الجزية للمسلمين إذا مكثوا في بلادنا. لكن هم علوا على رقاب المسلمين وعلى أكتاف المسلمين لما ضعف أهل الإسلام، وإلا فإن ربنا عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. استضعف فرعون هذه الطائفة في الأعمال الشاقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قال تعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذه هي المفسدة الرابعة أو الإفساد الرابع الذي يفعله فرعون: يذبح أبناء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الإسرائيليين وهم من سلالة، كما تعلمون، إبراهيم عليه السلام من إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومن سلالته جاء بنو إسرائيل. كانوا يتحدثون بأنه سيخرج منهم رجل يذهب ملك فرعون على يديه، ويهلك فرعون ومن معه من هذا الشخص أو الرجل الذي سيأتي أو يخرج من بين بني إسرائيل. فكانوا يتحدثون بذلك. فمن عند الملك أو من عند فرعون بالأحرى ذكروا له ذلك أن بني إسرائيل يتحدثون بأنه سيخرج منهم من يكون هلاك فرعون على يديه. فماذا يصنع هذا الجبار الطاغي المتجبر؟ لم يجد حلا إلا أن يذبح أبناء بني إسرائيل. كل مولود يولد لبني إسرائيل فإنه يقتل. ماذا صنع؟ يرسل نوابه وأعوانه إلى البلدان ليبحثوا عن المرأة الحامل في بني إسرائيل فيسجلون اسمها فيأتون إليها في وقت الوضع والولادة. تعرفون فلانة في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في البيت الفلاني مرة 9 أشهر أو أقل بقليل لاحتراز. فتذهب القوابل هي الآن نسميها الدايات وتقوم بتوليدهن ثم يدخل الذباحون ليذبحوا هؤلاء الأولاد ليذبحوا هؤلاء الأولاد الذكور وليس الإناث. والمقصود هنا يقتل أبنائهم الذكور. فلما كثر الذبح في بني إسرائيل خاف القبط هم سكان مصر. وقلت لكم من قبل أن القبط سكان مصر وليس المقصود بالقبط النصارى بل كل من سكن مصر فهو قبطي. وهؤلاء الفراعنة كانوا يعني أقصد الذين كانوا في عهد فرعون الأقباط لم يكونوا نصارى لأن عيسى عليه السلام لم يكن قد أتى إن عيسى أتى بعد موسى. فيطلق على سكان مصر الأصليين الأقباط بغض النظر عن ديانتهم كما تقول فلان مصري أيا كانت ديانته كذلك فلان قبطي. لكن للأسف الشديد اختلاط المفاهيم في هذا العصر واستغل النصارى والصليبيون هذا الجهل بالتاريخ ليقول اقرأوا التاريخ مصر بلد الأقباط وهم الأقباط يزعمون هكذا. فمصر بلدنا وهي ملك لنا وأنتم أيها المسلمون ضيوف علينا. الكثرة الكافرة ضيوف على الأقلية الشرذمة التي لا وزن لها. هذا من قلب الحقائق في التاريخ لأن الأقباط في التاريخ هم سكان مصر بغض النظر عن ديانتهم. ولم يكن قد أتى المسيح عيسى عليه السلام. إذا قرأت كتب التاريخ ستنتبه لهذا وتنتبه لألاعيب النصارى والصليبيين. يقتل أبناءهم. عرفتم كيف يقتلون أبناءهم. فلما كثر القتل في بني إسرائيل خاف القبط خاف المصريون وقالوا إذا استمر هذا التقتيل لهؤلاء فيموت الكبار في السن لهم الشيوخ يعني كبار السن وتقتل الأولاد الصغار لا يبقى أحد يعيش لكي يخدمنا لكي يخدم الأقباط. وهم يريدون أحد يخدمهم لأن إذا لم يفعل هذا بنو إسرائيل خدمة شاقة كسر الحجارة ونقل الحجارة وسقط الأنهار والوديان والسرعة ونحو ذلك والحراسة سينزل المصريون الأقباط بأنفسهم إلى هذه الأعمال الشاقة. فاقترحوا فكرة على فرعون ومعه بأن يقتلوا الأولاد سنة ويطبقوهم سنة، يعني حتى يبقى جيل جيل وجيل جيل وجيل. ففعلوا ذلك، فكان في السنة الأولى التي تركوا فيها قتل الأولاد ولد هارون عليه السلام، وفي السنة التي بعدها سنة القتل ولد موسى عليه الصلاة والسلام، فخافت عليه أمه أشد الخوف. لكن لم يعرف الذين يكتبون أسماء النساء الحوامل، لم يكن يظهر على أم موسى علامات الحمل، فلذلك لم تسجل، فولدته. وسنعرف بعد قليل ماذا فعلت به. قال تعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يأخذ النساء يجعلهن عنده سبايا تحت امرته وامرة من عنده من حواشيه واهل مملكته، استعباد لهن بكل انواع الاستعباد من الخدمة والوطء وغير ذلك. قال تعالى في ختام هذه الآية: إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين، كما سمعتم كل هذه الأنواع من الإفساد، تكبر وطغيان، تكبر وطغيان وكفر بالله سبحانه وتعالى، وذبح الأطفال واستحياء للنساء، إفساد أيما إفساد. قال الله جل وعلا الكريم المنان: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. انظر وتأمل في هذه الآيات التي فيها كرم الله جل وعلا ومنته. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد، فانتبه الآن لهذه الأحرف، نريد، النون هذه للتعظيم، لأن الذي يريد الله جل وعلا، أنت تقول أريد والرب جل وعلا العظيم يقول نريد. نريد أن نمن كذلك على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت هم خيار الناس، لأن فرعون ومن معه وثنيون، فرعون وثني وهم يعبدونه، وهو يعبد أحيانا الشمس ويعبد آلهة أخرى، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، قرأها ابن عباس: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. فهو كان يعبد من دون الله جل وعلا، وكان هو أيضا يعبد آلهة أخرى، كما ترون هذا واضحا في المعابد الفرعونية الموجودة في بلادنا شرقا وغربا، أو إذا شئتم قلنا هي في الجنوب وفي الجيزة ونحو ذلك، ترون فيها التماثيل والأصنام والمعابد التي يفتخر بها المصريون، ونحن لا يحق لنا أن نفتخر بها، لأنها مظهر من مظاهر الشرك، مظهر مظاهر الشرك. وقد جاء في حديث أبي الهياج الأسدي، حديث علي الذي رواه مسلم، أن النبي عليه السلام أمر عليا قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته. فهذه سنة الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها تفكير التماثيل، فلا يصح لنا أن نفتخر بهذه الحضارة الفرعونية التي فيها التماثيل التي تعبد من دون الله والآلهة. وأنتم جميعا تعرفون أن الأهرامات هذه قبور الفراعنة، يعني هذا الهرم الكبير الضخم جدا صنع لكي يدفن فيه رجل واحد هو فرعون، مات فيه ما ندري المئات أو الألوف أو عشرات الألوف لكي يأتوا بهذه الأحجار من الجهة الأخرى من النهر ليضعوها في هذا المكان لكي يدفن فيه الإله المقدس عندهم. فلا يحق لنا بحال أن نفتخر بأننا أبناء الحضارة الفرعونية، لأن الله جل وعلا قال عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود والعياذ بالله. وكما تأتي في آخر الآيات وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. فربنا جل وعلا أتبعهم لعنة، وهو فرعون يأتي بمن معه ومن خلفه يقودهم إلى النار. فلا يصح لنا أن نفتخر بهذه الحضارات الفرعونية وأننا من أبنائها، بل الواجب على المسلمين عندما يتمكنوا أن يقوموا بإزالتها. وبعض الناس يستغرب يقول كيف دخل الفاتحون من ولم يتعرضوا لها؟ والجواب واضح، أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قد وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدم الله والعزة ومنات وغير ذلك، وجه خالد بن الوليد ووجه المغيرة بن شعبة وغيرهما. فيبدو أنهم عندما دخلوا منه كانت هذه الأصنام مطموسة أو عفوا مطمورة بالرمال، لأن هذه مناطق رملية ومرتفعة، منطقة الجيزة خاصة وغيرها، فيبدو أنها كانت مطمورة وكانت مغطاة بالرمال ونحو ذلك فلم ينتبهوا لها. وإلا فتعلمون أن المسلمين عندما دخلوا مكة عام الفتح كانوا يقولون جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويقومون بهدم الأصنام التي كانت حول الكعبة. فهذا شيء لا جدال فيه بين أهل الإسلام، وجوب هدم هذه التماثيل والأصنام، ولا يجوز أبدا الافتخار بها. ونريد أن قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ما تقطع الآيات ما تقطع الآيات ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أريدك أن تتأمل في هذه الآيات جيدا، تنتبه لهذه الآيات جيدا. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم أربعة أشياء كلها بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله جل وعلا، وهو المتفضل بها وهو المان بها. التمكين بيد الجبار سبحانه وتعالى، بيد القهار، عندما يحين الوقت لله في خلق شؤون. ربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انظر إلى بني إسرائيل في هذه الآية التي معنا في قمة الذلة وفي قمة الاستضعاف وفي قمة الاستذلال، وفرعون في قمة التجبر والجبروت، لكن الله جل وعلا كتب في قدره وفي لوح وفي اللوح المحفوظ أن هذا لن يستمر، أن هذا لم يستمر فحصل ما أتى في عدة صور، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. انظر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. سبحان الله، كل هذا الذي ذكرناه عن فرعون وكل هذا الإفساد والاستذلال وما فعله لبني إسرائيل والمعابد التي ذكرناها وإلى آخره، ربنا جل وعلا دمرها وقال عنهم كم تركوا من جنات وعيون. الجنات جمع جنة، وهي البساتين العظيمة التي كانت في مصر وما زالت فيها الجنات بساتين. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز، كنوز جمع كنز، ومقام أمين. كانوا في مصر في المقام الأمين، كذلك وأورثناها، أورثناها قوما آخر. سبحان الله. وقال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا نرجع للآية التي معنا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، المال هو الله، ونجعلهم أئمة، الذي يجعل من شاء إماما ويجعل من شاء أئمة هو الله، ونجعلهم الوارثين، فقد ورثوا أرض مصر. ونمكن لهم في الأرض، الذي يمكن لمن شاء من خلقه الله جل وعلا. نقول هذا الكلام الذين يستعجلون التمكين ويريدون أن يمكنوا في الأرض بغير ما شرع الله جل وعلا، لا، عليك أن تمشي وتسمع وتطيع وتمشي على شرع الله جل وعلا، وتصدع لما أمر، وتنتظر الوعد الحق الذي لا يتخلف. إذا كنت موقن بأن وعد الله جل وعلا حق لا يتخلف، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بالشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط، تأتي بالإيمان المذكور في أول آية والعمل الصالح مع نفس الشرك، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن التمكين الإخوة ليس بأيدينا وليس بأيدي البشر، بأيدي البشر أن يسلكوا الأسباب الشرعية التي شرعها الله جل وعلا للتمكين، فإذا تأخر التمكين عليهم الصبر، فإذا استعجلوا التمكين قبل أن يأذن به الله، فعندنا القاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنت الآن تريد تمكين، التمكين ليس بيدك أبدا. تأمل دائما في هذه الآيات، فرعون في القمة وبنو إسرائيل في القاع، انقلبت الآية تماما والصورة، أصبح فرعون في قاع، أصبح قوم فرعون في قاع البحر وهو على سطح الماء، وبنو إسرائيل علوا وخرجوا آمنين. لماذا؟ لأن الأمر لله، يضعه جل وعلا حيث شاء متى شاء وقتما شاء. ولا يجوز لك أيها المسلم أن تسلك الأساليب غير الشرعية وغير المشروعة، تقول أريد أن أمكن، أريد أن أصل الكرسي كي أفعل ما أشاء وأطبق الشريعة. لا، أسلك الطريق الشرعية، وإذا أراد الله جل وعلا وكان مقدرا في قدره أنك ممن يمكنون ستصل للتمكين، وإلا فقد تموت ويصل من بعدك، وإلا فقد تموت أنت من بعدك ويصل آخرون، وهناك أصفياء الله جل وعلا وأنبياؤه ورسله عاشوا ودعوا الله جل وعلا ولم يمكنوا. هل هناك أحد مكث في دعوته أكثر من نوح عليه السلام؟ هل هناك أحد مكث أكثر من 950 عام في الدعوة فقط وبعد ذلك اشتد تكذيب قومه تكذيب قومه ولم يؤمن به إلا أعداد يسيرة جدا ذكر أهل العلم كأنها ما بين 70 رجل وثلاثة عشر امرأة أو نحو ذلك في 950 سنة. ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه الصحابي خباب وهو في متوسد بردة في ظل الكعبة، يعني جالس في ظل الكعبة متوسد بردة له، وكان خباب يعني حصل عنده نوع من القلق والفزع، فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فذكر له الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من كان قبلنا وقبلهم كان أحدهم يؤتى بالمنشار أو بالميشار فيوضع في مفرق رأسه فيشقه فلقتين ولا يصده ذلك عن دينه. قال في آخر الحديث ولكنكم قوم تستعجلون. وعندنا في هذا العصر المتعجلون كثر، الذين يريدون الثمرة قبل أن يزرعوا ويرووا ويحصدوا كثر، يريدون استعجال أشياء قبل أوانها. وكما قلنا القاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عقب. لابد المؤمن أن يثق في الله سبحانه وتعالى ويعلم أن كل شيء بيده وكل ما يجري تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى، وقد كتبه وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعليه أن يقول السمع والطاعة لما جاء في كتاب ربنا، والسمع والطاعة لما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى العين والطاعة. فإذا كان التمكين قدرة التمكين في حياتي فالحمد لله، وإلا فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده جل وعلا والعاقبة المستقيم. إذن قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، هامان هذا الوزير وزير السوء، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما كانوا يحذرون كيف؟ كانوا يقتلون الأولاد خايفين الولد المنتظر يأتي، فعادين يقتلهم سنة وسنة سنة وسنة. فقدر الله جل وعلا أن يأتي هذا المولود موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الأولاد ويذبحون فيها، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. لا راد لحكمه أبداً أبدا مهما اجتمعت الإنس والجن. ولد موسى في السنة التي يذبح فيها الأطفال، وسترون الآن أين سيعيش موسى ومن أين سيأكل وأين سيشرب وفي أي فراش وعلى أي فراش سيربى، لأن الله جل وعلا هو القهار الجبار الذي لا يريد الشيء في الأرض ولا السماء، إذا أراد شيئا قال للشيء كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى بعد ذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. خلاص نقول لكم قبل قليل ولد أخافت عليه أشد الخوف. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع وعيون فرعون في كافة الجهات جواسيسه خافت عليه أشد الخوف. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا وحي إلهام وإرشاد وليس وحي نبوة ولا رسالة، خلافا لابن حزم الذي يقول أن النبوة رسالة ممكن تكون للنساء، وبناء عليه فعنده مريم نبية وعامة العلم على خلاف ذلك أن النبوة لا تكون إلا في الرجال. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. هذا شيء عجيب من آيات الله، الإنسان عندما يخاف على شيء لا يلقيه بل يضمه إليه بل يحن عليه يخبئه بين ثيابه تحت فراشه خلف الستارة خلف أي شيء، لكن ربنا جل وعلا أمرها إذا خافت عليه أن تلقيه باليم. الله أكبر. هذا يدل لما سبق أن ذكرناه أنه جل وعلا الذي يفعل ما يشاء بما شاءه، يعني ربما واحد يقول كما قال عمر في صلح الحديبية لماذا نقبل الدنيا في ديننا، ازاي نوقع على عقد مع المشركين يقول اكتب محمد رسول الله، يقول لا لا تكتب محمد رسول الله، لو عرفنا مات رسول الله لأمنا بك وما قتلناه، ماذا تريد اكتب محمد بن عبد الله، نعم يقول انا محمد بن عبد الله اكتب محمد بن عبد الله، يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا تكتب انا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم اكتب باسمك اللهم. عمر بن الخطاب غضب لأنه لا يعرف الغيب ولا يعرف ما قدر وما يعرف أن هذا سيكون هو الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية بهذه المعاهدة التي كان بسببها انتصر الإسلام، وبعد سنتين دخل المسلمون فاتحين إلى مكة وكسروا مكان الأصنام وفتحوها فتحوا مكة. إذن الله جل وعلا في خلقه شؤون وأمور يفعل فيها ما شاء، ونحن لا نستطيع أن نعرف القدر، ولكن يجب علينا أن نمتثل الأمر والشرع. قلنا لأن الله جل وعلا قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه، وهذا من خفايا الأسباب، خفايا الأسباب وبلطف الله جل وعلا فألقيه في اليم. سبحان الله في اليم، يعني لا مثلا لا نلقيه في مكان مثلا ممكن يرجع مرة أخرى، فكانت تضعه في تابوت يعني صندوق وتربطه بحبل، فإذا دخل عليه أحد تخافه ألقته في اليم. ثم في أحد المرات نسيت أن تربط الحبل